كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مواقف أدبية.
بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري. بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربى ميلاد أنواري.
وشطت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينات من دار إلى داري، وهدهدت مكة الوسنى أنامينها، وهزت الفجر إذانا بإسفاري.
طبعا مستمعينا الأعزاء، ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم، فإننا نخصص هذه الحلقات للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة والغالية التي سنويا منذ أكثر من 14 قرنا وعالم العربي والإسلامي يحتفي بها، ولكن لم يكن يحتفي أو يحتفل بها كما احتفلنا بها خلال هذه السنوات هنا في اليمن، يمن الإيمان والحكمة. اليوم مستمعينا الأعزاء سنقف مع إحدى القصائد النبوية الكبيرة، قصيدة كبيرة وقصيدة عظيمة كتبها أيضا شاعر كبير ومعروف ليس فقط يمنيا وإنما معروف عربيا وعالميا. إننا اليوم أمام قصيدة بشرى النبوة للشاعر الكبير عبد الله البردوني.
فأقبل الفجر من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسمار، كأن فيض الندى في كل رابية موج وفي كل سفح جدول جاري. واستقبل الفتح طفلا في تبسمه آيات بشرى وإيماءات إنذار، وشب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا بالنور والنار.
صاحب المبدأ الأعلى وهل حملت رسالة الحق إلا روح مختاري. سأنشد اليوم يا طه على الجور من أغوار أغواري. يا أحمد النور عفوا إن ثأرت ففي صدري جحيم تشطت بين أشعاري. يا أحمد النور عفوا إن ثأرت ففي صدري جحيم تشطت بين أشعاري. فنبل أنصاري كالغر جيش الطغاة بجيش منك
هذه القصيدة الرائعة التي كان لابد أن نقف عندها ونستعرض أبياتها ونستعرض جمالياتها ونستعرض كل ما فيها مما يهمنا. وبالتأكيد سيكون هذا الاستعراض صحبة ضيفنا الأخ العزيز الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
أهلا وسهلا بكم.
بشرى النبوة لعبد الله البردوني، بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري. بداية قبل أن نغوص في أبيات القصيدة، ما هي هذه القصيدة وكيف تقرأها قراءة عامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بالنور طه، حمدناه على طه وبالتأثي بطه، نحمد الله هو الهوى كله والعشق أجمعه وراية النصر أولاها وأخراها، صلوا عليه وآل البيت عترته وسلموا فوز من صلى على طه.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أستاذ مطيع، طبعا الأستاذ الشاعر الكبير عبد الله البردوني منذ بدأت مسيرته الأدبية أبصر الحياة بقلبه. نعم. فكان يرى الأشياء على حقيقتها في زمن معظم من فيه أكفاء، خاصة من جيل الشعراء، يرون بأعينهم لا بقلوبهم، وشتان بين ذا وأولئك.
الله.
نعم، إن لكل شاعر في الواقع مخيلة، إلا البردوني فقد كانت مخيلته هي الواقع، وحتى اليوم ما يزال حاضرا بقوة في الساحة الأدبية. رحل عنا بجسده وترك لنا روحه ترفرف شعرا ونثرا.
نعم.
طبعا القصيدة التي بين أيدينا اليوم، إن غصنا في أغوار هذه القصيدة سنجد روح الأستاذ عبد الله البردوني تطل منها.
صحيح.
تتحدث إلينا بتفاصيل دقيقة للغاية، تبعث فينا التساؤل تارة وتشعل فينا الحماس والثورة تارة أخرى، ولا أبالغ إن قلت إنه أي الأستاذ عبد الله البردوني قفز بنظرته إلى مربع المستقبل من واقع قراءته للأحداث وخبرته بالمسارات السياسية والاجتماعية.
صحيح.
راسما ملامح القادم بملاحم الحروف.
نعم، طبعا هو الشاعر المستبصر المستقرئ، بالفعل هو كان يستقرئ المستقبل، وهذه الأيام نقرأ بعض قصائده وكأنه كتبها اليوم رغم أنه مات منذ أكثر من 20 عام.
تفضل. نعم
نعم.
أما القصيدة التي بين أيدينا اليوم هي تحتاج إلى وقوف طويل جدا.
نعم.
فهي بحد ذاتها أستاذ مطيع أمة من الشعر، أمة من الشعر لوحدها. هذه القصيدة قصيدة بشرى النبوة.
صحيح.
وهي بحد ذاتها وبمفردها حضارة من الإبداع وعالم من المشاعر.
الله.
يعني تتميز بمناخ أدبي متفرد وطبيعة روحانية ذات أحاسيس خلابة جميلة، ولذلك نحن مدعوون هذه المرة وفي هذه الحلقة وإن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة للسياحة في جغرافية هذه القصيدة النبوية والاستمتاع بجمالها الساحر. يعني بقدر الاستطاعة، وما وقوفنا إلا وقوف المتأمل، وقوف متواضع.
نعم.
فنحن بحاجة إلى أن نتأمل بيانها الآثر وأن نستمتع بجمالها الساحر وأن نغوص في تفاصيلها ونكتشف بعض أسرارها. القصيدة هندسة بديعة وفريدة، لا يستطيع الدهر أن يغير ملامح بنائها، وكلما أتى زمن طردت هذه القصيدة كما ولدت أول مرة.
الله.
وقد وقفت مرتين أنا وأنا أطالع في هذه القصيدة، وقفت مرتين من قبل وأنا أتنزه بين روابيها وواحاتها وقفة المتأمل، وزرت الوادي الذي هام فيه البردوني حبا وعشقا بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وبارك عليه وعلى آله،
فوجدت في المرة الأولى أبياتا ترفل في ثياب الفرحة بقدوم أعظم بشرى. وأي بشرى؟ إنها بشرى النبوة. ولمن؟ إنها للكون وللعالمين وللبشرية جمعا. ووقفت مرة أخرى فوجدت أبياتا أخرى منها غاضبة تطلق صرخة في وجوه الطغاة والمستكبرين، وتشكو إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واقع الأمة وما وصلت إليه من الانحراف. فلنبدأ هذه القصيدة.
نعم طبعا قبل أن نبدأها لابد أن نكون منصفين معك، حيث أنك قد أنصفت القصيدة قبل أن نستعرضها وكأنها قراءة عامة، لكن قراءة عامة وتأكيد على أنك فعلا غصت في هذه الأبيات، ربما كلها أبيات القصيدة، وبالتأكيد أننا لن نستطيع أن نستقرئها كلها في حلقة واحدة أو اثنتين، فلنبدأ كما كنت تحاول أن تبدأ حديثك. نبدأ من البيت الأول: بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربا ميلاد أنوار. تفضل أخي.
هذا البيت والبيت الذي يليه وكل بيت من القصيدة يعتبر قصيدة.
نعم.
فهي تستحق الوقوف الكبير، خاصة الشاعر الكبير الأستاذ عبد الله البردوني. هنا في البيت الأول لو تأملنا: بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار. أطل الشاعر علينا من شرفة كريحته وصور لنا بعدسة قلبه مشهدا بديعا فريدا، نشاهد تلك البشرى الجميلة كطائر جاء من عالم الغيب. تخيل أستاذ الطيع.
نعم.
بشرى من الغيب ألقت في فم الغار، الغيب أين وأين الغار؟ وكأن هذه البشرى الجميلة طائر جاء من عالم الغيب يلقي الوحي في فم الغار، ثم هذه البشرى تفضي إلى الدنيا بأسرار ليست كأي أسرار. ثم ماذا بعد؟ وما هي تلك الأسرار التي تحملها هذه البشرى؟ جاء البيت التالي ليوضح البيت الصابق. بشرى النبوة، هنا قال بشرى من الغيب وهنا قال بشرى النبوة، طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربا ميلاد أنوار. وضح لنا الأستاذ عبد الله البردوني الصورة، فرأينا أن تلك البشرى هي بشرى النبوة، فهي بعد أن ألقت الوحي طفقت تطوف في السحر.
نعم.
يعني الاستخدام الشاعر الأستاذ عبد الله البردوني السحر والتوقيت المناسب وهو ينقل إلينا هذه البشرى. السحر هو وقت الهدوء العميق.
صحيح.
الذي يعني هنا منح البشرى هنا طابعا روحانيا بحتا وأضفى سحرا خاصا على المشهد. ثم شبه البشرى الجميلة حينما طافت شبهها بالشذا حين ينتشر فيها، فهي كرائحة عطر السماء الزكي الذي انتشر فواحا معلنا في كل الربا ميلاد أنوار تمحو دياجير الظلم. جاءت لتخرج العالمين بهذا الإعلان الأهم على الإطلاق في تاريخ البشرية أستاذ مطيع.
نعم.
من الظلمات إلى النور.
صحيح.
فهذه البشرى لم تكن خبرا يرتبط بالسمع فحسب، تخيل. يعني بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا، يعني طبعا البشرى دائما تأتي عن طريق الإخبار، لما يبشرك واحد بخبر يعني ينقل لك يا فيكون عادة سمعي.
نعم.
هذه البشرى هنا تختلف، لم تكن خبرا يرتبط بالسمع فحسب، لأن البشرى دائما تأتي عن طريق الإخبار.
صحيح.
فهنا ربطها الشاعر بحاسة الشم أيضا وهي من أرقى الحواس حينما قال كالشذا.
صحيح.
نعم.
نعم. البيت التالي حتى أو ما زلنا في هذا البيت، هو استخدم الميلاد الحسي، ميلاد الرسول، الولادة الحسية البشرية بميلاد معنوي وميلاد يعني شيء كبير وعظيم وهو ميلاد النبوة أيضا.
هو ميلاد تعريف جديد. نعم.
صحيح. ننتقل إلى البيت الآخر وهو ما زال يعطف البيت على ما قبله بالتأكيد، كأنه يواصل. أنت تحدثت عن استخدام حاسة الشم، هنا كأنه يستخدم حاسة السمع: وشقة الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري، وهدهدت مكة الوسنى أناملها وهزت الفجر أي إيذانا بإسفاري. هنا
الله.
جميل. تفضل ندع القراءة لك أخي العزيز.
الوقت طبعا كما قلت لك أستاذ مطيع أن كل بيت يحتاج إلى وقوف كبير.
صحيح. سنقف على القصيدة حتى في أربع حلقات
في هذين البيتين اللذين هما ربط للبيتين السابقين أو للبيت الذي قبلهما.
نعم.
يعني وشق شقت الصمت. أنت لاحظ قوة الفعل شقت هنا. صحيح. فعل قوي جدا، والشق يعني لا يكون إلا للحجوب الصلبة، مثلا نقول شق الصخر وشق النفق وانشقت السماء، يعني لا يتشق إلا الأشياء الصلبة. هنا أحال الشاعر الصمت أو الجمود الذي كان يخيم في تلك الفترة، وهو جمود الجاهلية والجهل، حوله إلى شيء ملموس كالجدار الصلب.
نعم.
أو الستار القوي العازل.
نعم.
نعم.
هنا أيضا يقول من دار إلى دار، وكأنه يشق جدران المنازل، يدخل إلى البشرى، تدخل إلى كل بيت.
لحظة قبل أن نأتي إليها. تمام. هنا يعني أكد لنا أن أول حاجة البشرى لم تتسلل خفية، يعني ما فيش حاج واحد يأتي يقول لك يا أخي أنا بشترك بحاجة فلانية سكتة يعني.
تمام. صحيح صحيح.
هنا أنها لم تتسلل خفية على الإطلاق، بل جاءت تشق الصمت شقا، يعني أن البشرى هذه للعالمين كامل، للبشرية جمع.
جميل هذا التصوير.
وكانت تحملها أنسام الصحاب. شوف هذه المفارقة العجيبة.
نعم.
كانت تحملها أنسام الصحر تحت السكينة. السكينة هنا هي الهيبة، هيبة هذا هذه البشرى الإلهية.
نعم.
ثم حينما قال من دار إلى دار، يعني أراد بذلك أن يؤكد شمولية البشرى، أن تصل إلى كل الديار.
صحيح.
وانتشارها السريع الهادئ لتتناقل كل الديار هذا الخبر العظيم المبشر بعهد جديد.
الله.
نعم.
نعم. بعدين الهدهدة، أنا أعجبتني مفردة وهدهدة مكة أناملها. شوف الفرق هنا، مش مكة التي تهدهد، وإنما هي التي تهدهد، هي الطفل.
نعم. مكة. أنت تتخيل معي أنه قال وهدهدت مكة الوسناء، يعني كانت صفة. نعم. لمكة الوسناء.
نعم.
مكة تغط في الوسن، يعني
النوم. نعم. العميق.
أيوة.
نعم.
أو هدهدت مكة الوسنة أناملها، الهاء هنا الضمير عائد إلى البشرة، أناملها أي أنامل البشرة هي التي هدهدت.
نعم.
مكة.
نعم.
تمام. صحيح. وهزت الفجر، تخيل عندما تهدهد وتهز الفجر كأنه نخلة.
الله. يعني الله.
وكأن الفجر نخلة، إذن بإصفار عادك الجاهلية، بإصفار النور، وأنه لا محل للجاهلية إطلاقا. لكن هنا لما قال وهدهدت هنا، يعني أي أن مكة زي ما تقول تطمئن.
صحيح.
وتأمن.
صحيح. حتى عندما قال وهزت الفجر، أنا متخيل هكذا كأن الليل قشور، كانت قشور على الفجر قبل.
الله.
فجاءت الهدهدة وتساقطت قشور الليل.
نعم. أحسنت التشبيه. نعم.
صحيح. تفضل.
يعني انزياحات جميلة جدا تدهش المتلقي وتوسع إدراكه. لكن أستاذ مطيع.
نعم.
في الأبيات السابقة ما يلفت النظر بشدة، خاصة أنا لفتني هذا النظر. تمام. أن الشعر لم يجعلنا نسمع فقط، نسمع إحنا عن بشرى، نسمع عن وحي، نسمع عن كذا ونتخيل دائما، لكنه أخذنا بأسلوب شائق ماتع لنشاهد السحر والفجر ونعيشهم.
الله.
الأبيات الصعبة.
صحيح.
ونشم الشذا ونتعطر به ونتنفس الأنسام ونستمتع بها حتى تنتعش الأرواح.
الله.
وفي كل ما سبق إشارات رمزية تم توظيفها بشكل جميل ورائع وفريد، وتمت هندستها بإتقان. نعم.
نعم. ننتقل إلى البيت التالي، ونحن الآن في منتصف الحلقة وما زلنا في الأبيات الأربعة الأولى، لكن كما وعدنا الإخوة المستمعين لابد أن نواصل في أكثر من حلقة. هنا في البيت التالي فأقبل، أيضا لو تلاحظ أستاذ هائل الأبيات السابقة معطوفة، وشقت.
نعم.
وشقت الصمت وهدهدت وهزت، أيضا هنا بحرف العطف الفاء، فأقبل الفجر هنا، وكأنه العطف السريع، العطف اللي هو تالي مباشرة، فأقبل.
نعم.
الفجر من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسماري.
الله. يعني هنا زي ما نقول احنا عندما نستخدم جهاز، أن البرادوني يضغط على زر التكبير.
الله.
تمام.
أيوه.
لتقريب الصورة، فنرى لحظة وصول الفجر وهو آتي من خلف تلال بعيدة.
يا
يعني
سلام.
فأقبل الفجر من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسماري. أقبل الفجر الذي التقطته عدسة البرادون هنا كأنه ضيف عزيز، يعني يصور لنا الفجر كأنه ضيف عزيز، وهنا صورة تبعث الأنس. وتمنح الزمن روحا متحركة كأنه كائن حي.
يا سلام.
أيوة. ثم ينتقل لنا ينقل لنا صورة بصرية مسرحية أخرى من خلف التلال. أقبل الفجر من خلف التلال، وهذه الصورة تخلق إحساس بانتظار الفجر وظهوره التدريجي.
يعني وكأننا
لما يقبل شيء من خلف تلال بعيدة،
وكأن العالم ينتظر
ظهور التدريجي. نعم،
العالم ينتظر يرقب قمم التلال حتى يظهر الفجر فعلا.
الله
صحيح.
نعم. ومن ثم يقرب الصورة أكثر حتى نرى عيني الفجر، يعني لما يصل الفجر، لحظة وصول الفجر لما يصل عندك الشخص أنت تستطيع أن ترى عينيه، لكن من بعيد لا يمكن أن تستطيع أن ترى عينيه. يعني يقرب الصورة الأستاذ عبدالله البردوني، وحتى نرى عيني الفجر تحمل أسرارا لعشاق وزمار كانوا ينتظرون بزوغ هذا الفجر.
الله.
ثم
البيت. نعم. البيت التالي، البيت الذي يليه، أيضا هناك صورة ربما جديدة وغريبة، يعني يتحدث عن تلال وقمم تلال، ثم يتحدث عن أمواج وسيول وأنهار يعني من فوق من على قمم التلال، كأن فيض السنة في كل رابية، هنا الفيض موج وفي كل سفح جدول جاري، يعني صورة
هذا يا أستاذ مطيع كأنه تشبيه مزدوج. هنا يعني فيض السنة طبعا هو معروف أنه هو الضوء الساطع المتدفق،
والفيض السنة هو الضوء الساطع، شبه السنة بأنه سيل، شبه الضوء الساطع بأنه سيل يفيض.
نعم. بأن فيض السنة، كأن فيض السنة في كل رابية موج وفي كل سفح جدول جاري، يعني السنة والرابية والسفح. تمام. هنا السنة كما قلنا هو الضوء الساطع، وفيض هنا أضاف معنى الانسكاب وكأنه ماء.
صحيح.
يعني انسكاب ووفرة وتدفق.
صحيح.
فبدت الصورة كأنها مائية ضوئية. لح.
الله.
لأنه هنا مائية ضوئية، والربا والسفوح هنا صورة أخرى تخلق حركة ديناميكية جميلة بين المرتفعات والمنحدرة.
صحيح.
لكن كلها وكأنه يقول لك انتشر الهدى في كل مكان، في السهل والجبل والوادي وكل مكان، حيث أصبح موج السنة يغمر الربا وعلى السفوح تجري جداول من نور ولم يعد لظلام الجاهلية محل.
يا سلام يا سلام عليك أخي هايل، والله بقراءة رائعة، يعني تشدنا أن نشتي نواصل الحلقة ونطول، لكن ربما نقف في الجزء الأخير من الحلقة على بيتين من القصيدة ثم نكمل. هنا يقول في البيت التالي: تدافع الفجر في الدنيا يزف إلى تاريخها فجر أجيال وأدهار. هنا الله. أجيال وأدهار، معروف الجيل يعني محدد بعشر سنوات، بينما الدهر إلى أن إلى ربما إلى يوم القيامة إذا كان تعريفي صحيحا.
نعم، قد يكون الجيل حتى إلى 33 سنة، وكل دهر يأتي معه جيل آخر، يعني كل الدهور أو العصور أو الحقب تأتي فيها أجيال متعاقبة.
هنا كأننا إحنا في حسبة، هنا حسبة رياضية.
نعم
أتفضل.
حينما قلت تدافع الفجر في الدنيا يزف إلى تاريخها فجر أجيال وأدهار، شوف التصوير، جاء الفجر بحشود ضوئية يعني يتدافع.
صحيح.
هو واحد لكنه تدافع، يعني يدل على انتشارها الكبير. تمام.
صحيح.
وهي جاء الفجر بحشودها الضوئية وهي تتدافع ليزف إلى الدنيا خبر ميلاد النور يعلنها إعلانا أبديا، والفجر هنا هو بداية عهد جديد في التاريخ. أما التكرار المعنوي لكلمة فجر، أنت لاحظ يعني أنه الفجر 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 في الأبيات السابقة، يعني هو ربط، وكأنه ربط بين الظاهرة الطبيعية وبين التحول الحضاري. يمكن أستاذ مطيع.
نعم.
يمكن نستنتج أيضا من الأبيات السابقة، الأبيات السابقة التي تحدثنا عنها، وإن شاء الله بإذن الله يكون الأخوة السامعين مركزين. الركائز الأساسية للمسيرة القرآنية، المسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله،
اللهم صل
وسلم، هو جاء بمسيرة قرآنية.
صحيح.
نعم
نعم، وبداية المسيرة القرآنية كانت بميلاد محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
أيوة.
نعم.
وهنا ممكن أن نستنتج من الأبيات السابقة ركائز ثلاث، التي هي ركائز المسيرة التي بدأها الرسول، وهي المنهج والقيادة والأمة.
الله.
يعني هذه الصورة في اللوحة السابقة للبيت الأخير الذي ناقشنا، الأمواج الضوئية وكأنها انتشار الهدى، يعني كأنه القرآن الكريم.
نعم نعم، علشان
نستطيع أن نقول أنها المنهج.
نعم هنا قال، عفوا يا أخي هايل، هنا قال كأن فيض السنة في كل رابية موج وفي كل سفح جدول. هنا الأمواج كما قلت أنت تعني الهدى والمنهجية.
نعم
نعم. الفجر، كنت توقفت عند الفجر.
أيوة الفجر ميلاد النبوة، ونستطيع أن نقول أنها هي القيادة، بدأت منها أي الرسول هو القائد.
نعم. إذن
الهلال والسفوح هذه دائما يسكنها الجغرافيا، يسكنها البشر، والأمة تكون على التلال والسفوح، ومن هنا نستنتج المنهج والقيادة والأمة.
الله.
بقي شيء أعجبني جدا يعني.
لحظة علشان نجمل هذه الصورة، الركائز الثلاثة للمسيرة القرآنية، المنهج في الأمواج الضوئية، القيادة.
نعم.
القيادة هي الفجر بمعنى ميلاد النبوة التي وردت في الأبيات.
نعم.
الأمة هي التلال والسفوح، منهج.
نعم.
وقائد وأمه.
الله.
جميل.
منهج وقيادة وأمه. نعم.
نعم.
باقي شيء يجب أن نتحدث عنه اللي هو حرف الفاء هنا. أنت ما تلاحظ أنه فأقبل الفجر، تمام، من خلف التلال، وتلاحظ هنا كلمة فيض، تمام،
الفجر والفيض فأقبل.
أيوة.
نعم أيوه
أيوة، وحرف الجر في وكلمة خلف، يعني فاء تكرر في هذه الأبيات. سبحان الله، يعني هذا البردوني هذا شاعر كبير، مهما يعني تحدثنا عن عما كتب لن نلم يعني بكل ما كان في رأس البردوني.
نعم. هنا هنا التفاته. نعم. لأول مرة
السهواني حرف الهاء هنا، الفاء هنا.
نعم.
تمام، فأقبل، فجر، خلف، فيض، أيضا حرف الجر في، يعني أحدث موسيقى داخلية تشبه صوت الفجر، تشبه يعني تنقلك إلى عالمه كأنك في الفجر.
يا سلام يا سلام.
نعم. أما كما تحدثت أنت قبل قليل يعني أنا الأجيال والأذهان، هذا يعني توحيد للزمان والمكان.
ها الـ كيف ما فهمتهاش الجزئية هذه؟
توحيد للزمان والمكان، تمام، أجيال وأدهاري، اللهم صل على محمد، تدافع عن فجر في الدنيا يزف إلى تاريخها فجر أجيال وأدهاري، تمام.
ها قصدك ربط الزمان مع التاريخ مثلا؟
نعم.
ها.
إنه بدأ من جديد، توحد الآن هنا الزمان والمكان والجغرافيا.
الله.
يعني بدأ عهد ميلاد وتاريخ جديد.
ها.
أنت لو تلاحظ التدرج بالحركة يعني كان ما في شيء كان موجود صمت، صح ولا لا؟
صح.
وتدرج بالحركة من الخفاء، من اللي هو الصمت، يعني مش أقبلت البشرة تشق الصمت.
صح صح.
أي نعم، إلى الظهور اللي هو أقبال الفجر، وأول شيء بدأ أقبل الفجر، وبعده إلى التدافع، تدافع الفجر في الدنيا يزف إلى، خلاص يعني تدافع كأنه طوفان،
يعني من الخفاء انتشرت الرسالة
يعني
النبوية،
يعني كان ما به، وبعدين
صح.
ظهور الفجر، تمام،
صحيح صحيح،
وبعدين تدافع الفجر انتقل، يعني خلاص وصل كأنه طوفان.
طبعا أخي هايل، نحن نصل هنا إلى البيت المهم، ولكن مضطرين أن نتوقف عنده للأسف، لأن وقت الحلقة انتهى، ولكن سيقول البيت التالي: واستقبل الفتح طفلا في تبسمه آيات بشرى وإيماءات إنذاري. أرجو أن لا تعلق عليه أخي هايل، دع المستمعين ينتظرون إلى الأسبوع القادم، لأنه البيت مهم، والبيت الذي يليه: وشب طفل الهدى المنشود متزرا بالحق متشحا بالنور والنار.
الله الله.
هنا صورة عظيمة لن نتحدث عنها للأسف. فطبعا تعذرني ويعذرني الإخوة المستمعين لأن وقت الحلقة انتهى، ولكن بالتأكيد أننا سنستأنف الحديث عن هذه القصيدة، وننطلق من هذين البيتين العظيمين، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكرك أخي هايل على هذا الاستعراض الرائع الذي زاد القصيدة جمالا، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
كمان أشكركم مستمعينا الأعزاء، وبالتأكيد إن شاء الله إذا كتب لنا عمر جديد سنواصل الحديث عن بشرى النبوة، ونستكمل أبياتها قراءة واستقراء واستعراضا، صحبة ضيفنا العزيز الشاعر والأديب والناقد هائل العزيزي، الذي كان ضيفنا من مدينة الحديدة عبر الهاتف. شكرا لك أخي هائل، كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.
مواقف أدبية، مواقف أدبية.
مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.